السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة الهداية إلى الحق والتمسك به، وأسأله سبحانه أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى لزوم صراطه المستقيم، وأن يوحد صفوف المسلمين على الحق، وأن يكفيهم شر الفتن وشر الفرقة. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في عصر السبت هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في درسنا هذا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع باب صلاة أهل الأعذار، وشرعنا في آخر مجلسنا بالأمس في صلاة الخوف، وهذا العنوان من باب إضافة الشيء إلى سببه، فمعناه الصلاة التي سببها الخوف. فهذه الصلاة سببها الخوف المعتبر شرعا، ورأس هذا الخوف وأصله هو القتال المشروع أو القتال المباح، سواء كان القتال من جماعة لجماعة أو من فرد لفرد أو من جماعة لفرد أو من فرد لجماعة، المهم أن يكون القتال مباحا أو مشروعا. أما القتال المحرم كقتال الخوارج لطوائف المسلمين فإنه لا يبيح صلاة الخوف بإجماع العلماء، وبينا أن صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأن الذي عليه جماهير العلماء وعليه إجماع المتأخرين أن صلاة الخوف باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وباقية ما بقي الخوف حتى يأتي أمر الله. وبينا أنه إذا وجد سبب صلاة الخوف أبيحت، سواء كان ذلك في الحضر أو السفر. وبينا أن الخوف لا أثر له في تغيير ركعات الصلاة، بل عدد ركعات الصلاة باق كما هو عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ويدل لذلك دلالة بينة أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه تمام ركعات الصلاة في صلاة الخوف، وما نقل من صلاة ركعة واحدة في بعض الروايات الصحيحة، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، ذلك محمول على الركعة التي مع الإمام لا على كل الصلاة في أرجح الأقوال. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة، وبعضهم أطلق هذا وذهب إلى هذا بعض الصحابة وبعض التابعين وابن حزم، واستنبطه بعضهم من كلام الإمام أحمد. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف ركعة إنما هي في حال التحام الصفين، والقولان فيما يظهر لي مرجوحان، والراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الخوف لا تأثير له في عدد الركعات، وإنما تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها وبعض شروطها. وقد وقفنا عند هذا الموطن، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في فصل صلاة الخوف: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن.
يومئون
طاقتهم.
نعم، معاشر الفضلاء، الخوف قسمان: القسم الأول خوف شديد، وضابطه أنه لا يمكن الاستقرار معه والصلاة معا، فلا يتمكن المسلمون عند حصوله من الاستقرار في مكان واحد ومن الصلاة معا. فإذا بلغ الحال هذا المبلغ فإن الخوف شديد. وأما القسم الثاني فهو خوف غير شديد، خوف دون الأول، وهو الخوف الذي يمكن معه الاستقرار على الأرض والبقاء عليها، ويمكن أن يصلي المسلمون معه جماعة على هيئة يندفع بها الخوف كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. أما القسم الأول وهو الخوف الشديد فهو شرعا عند الفقهاء على نوعين: النوع الأول خوف شديد من غير التحام، خوف شديد من غير التحام بين الصفين، من غير وجود حقيقة القتال، لكن العدو متأهب للانقضاض على المسلمين، وقد جهز أسلحته وصوبها إلى المسلمين، فهذا خوف شديد لا يمكن معه الاستقرار، ولا يمكن معه أن تصلى الصلاة جماعة. ففي هذه الحال اتفق الفقهاء فيما اطلعت عليه على أن المسلمين يصلون على حالهم رجالا قائمين على أقدامهم أو ركبانا على أفراسهم أو جمالهم أو اليوم مدرعاتهم ودباباتهم ونحو ذلك، متوجهين إلى القبلة، وهذا أفضل إن تيسر، أو غير متوجهين إلى القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عنهم في حال الخوف، ويومئون بالركوع والسجود. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الإيماء معناه أن يشير برأسه مع حني ظهره قليلا، فيومئون بالركوع والسجود بقدر طاقتهم، بقدر ما لا يضرهم في هذه الحال، وينوون الجلوس، الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، لا يومأ إليه لكنهم ينوونه نية، فينوي الجلوس بين السجدتين وينوي الجلوس للتشهد، ويأتون بأقوال الصلاة كلها، فيكبرون ويقولون عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرؤون الفاتحة ويقولون سبحان ربي الأعلى إلى بقية الأذكار. ويدل لهذا قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا يدل على أنه عند وجود هذا الخوف يجوز للمسلمين أن يصلوا رجالا قائمين أو ركبانا راكبين. وكذلك يدل له قول ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن ذكر صفة من صفات صلاة الخوف، قال بعد ذلك فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. فهذا القول الذي ذكره ابن عمر اختلف العلماء هل هو موقوف أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرفوع لرواية مالك عن نافع الذي يروي عن ابن عمر، ولأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد، فالصحيح أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الأول من الخوف الشديد. وأما النوع الثاني فهو الخوف الشديد مع الالتحام، الخوف الشديد مع دوران القتال، فالقتال دائر. وهنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم يصلون كالنوع الأول، يصلون كالنوع الأول، ويستدل لهذا بنفس الأدلة. وذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنهم لا يصلون في هذه الحال، بل يؤخرون الصلاة ولو خرج وقتها، يؤخرون الصلاة ولو خرج وقتها. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور لما ذكر من الأدلة، ولأن الأصل عدم إخراج الصلاة عن وقتها ما أمكن. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر عددا من الصلوات في غزوة الخندق ولم يصلها في وقتها لانشغاله بالعدو، فإن هذا منسوخ، لأن غزوة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخوف، فهذا منسوخ فلا حجة فيه. فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. وأما القسم الثاني وهو الخوف غير الشديد، فهذا لم يشر إليه المصنف، لكن لا بد من الإشارة إليه، فإن المسلمين في حال الخوف غير الشديد يصلون جماعة. وهذا يدلك على تأكد صلاة الجماعة بل على وجوبها، فإذا كان الخوف عند القتال لم يسقط صلاة الجماعة فكيف يطيب لمؤمن قد أنعم الله عليه بالأمن والعافية من الرجال أن يصلي في بيته ويترك الصلاة مع الجماعة؟ إذا كان الرجال المجاهدون في سبيل الله وفي حال الخوف لم تسقط عنهم صلاة الجماعة، بل غيرت هيئة الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، لا شك أن هذا يدل دلالة بينة على أن صلاة الجماعة متأكدة جدا في حق الرجال، بل هي فرض عين على الرجال القادرين. والصلاة هنا إما أن تكون رباعية، وإما أن تكون ثنائية، وإما أن تكون ثلاثية. فإن كانت رباعية وهي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون في الحضر، أن يوجد الخوف في الصلاة الرباعية في الحضر وليس في السفر، فهنا يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين على الصفات التي ستأتي إن شاء الله. يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، ثم تتم كل طائفة ركعتين، فيكون الإمام يصلي أربعا وكل طائفة تصلي مع الإمام ركعتين وبانفرادها ركعتين، فيصلي الجميع 4 ركعات، لأنهم في الحضر وليس لها إلا هذا. واختلف العلماء إذا قسم الإمام الجيش إلى أربع طوائف أو 4 صفوف، فصلى بكل طائفة ركعة، والجمهور يبطلون بعض هذه الصلاة فلا ينبغي فعلها، وإنما يكون على ما ذكرنا، يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم تنفصل عنه وتصلي ركعتين، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم تقوم وتأتي بركعتين على الصفات التي ترد إن شاء الله عز وجل. وإن كانت في السفر فإن الرباعية في السفر تقصر، فهنا إما أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وتسلم، ولا يسلم هو، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين فيسلم وتسلم الطائفة الثانية معه، فهنا يكون الإمام قد أتم في السفر فصلى 4 ركعات، وكل طائفة قد قصرت فتصلي ركعتين فقط وتسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعتين وتسلم مع الإمام. وإما أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتأخر وتأتي بركعة على الصفة التي ستأتي إن شاء الله، ثم تتقدم الطائفة الثانية فيصلي بها ركعة ثم يسلم، وتأتي الطائفة بالركعة الثانية في حقها، فيكون الجميع الإمام والمأمومون قد صلوا ركعتين، لأن هذا في السفر. وأما الثنائية وهي صلاة الفجر، فإن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة ثم تصلي كل طائفة الركعة الثانية على الصفة التي تأتي إن شاء الله. وأما الثلاثية وهي صلاة المغرب، فإن الجمهور يقولون يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم تتقدم الطائفة الثانية فيصلي بها ركعة، وتتم الطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية ركعتين، فيكون الجميع يصلون 3. قال الجمهور فإن عكس، يعني صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين خالف الأولى وصحت صلاته وصلاتهم. انعكس خالف الأولى وصحت صلاته وصلاتهم. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الخوف عدة صفات أوصلها النووي إلى 16 صفة، وأوصلها ابن حزم إلى 14 صفة، وذكر ابن القيم أنها 6 صفات، وسبقه إلى هذا الإمام أحمد أنها 6 صفات. والراجح من أقوال العلماء أن كل صفة صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجوز الصلاة بها إلا ما ورد من صلاة ركعة واحدة، فإنها مؤولة فيما يظهر لي كما تقدم بيانه. وسأذكر بعضها بحسب اختيار الفقهاء. فمن تلك الصفات أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية ثم تأتي الطائفة بالركعة الثانية وهو قائم. انتبهوا يا إخوة، يصلي الإمام بطائفة والطائفة الأخرى قائمة تحرس، فإذا أتم ركعة وقام إلى الركعة الثانية ثبت قائما، وتؤدي الطائفة الركعة الثانية يعني تنفصل عن الإمام وتصلي الركعة الثانية ثم تسلم ثم تتأخر، فتتقدم الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتدخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بها ركعة. فإذا جلس للتشهد قامت هي لتأتي بالركعة الثانية وهو يثبت جالسا ينتظرها حتى إذا أتمت ركعتها الثانية وتشهدت سلم الإمام وسلمت معه. لاحظوا هنا يا إخوة أن الإمام في قيام الركعة الثانية يطيل أكثر من الركعة الأولى. لماذا يطيل؟ لأنه يثبت قائما حتى تصلي الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى ركعتها وتسلم ثم تقوم وترجع لتحرس ثم تتقدم الطائفة الثانية، كل هذا وهو قائم ثابت، فتدخل في الصلاة معه ثم يركع. وكذلك تلحظون أن جلوسه للتشهد يطول لأنه ينتظر الطائفة الثانية حتى تقوم وتأتي بركعتها حتى تدركه في التشهد وتتشهد معه ويسلم فتسلم معه. وهذه الصفة وردت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. طيب، يقول قائل لماذا ينتظر الإمام في هذه الصفة الطائفة الثانية حتى ترجع ويسلم وتسلم معه؟ لماذا لا يسلم وتأتي هي بركعتها ثم تسلم؟ قال العلماء للعدل، كيف للعدل؟ قال والطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، أدركت معه تكبيرة الإحرام وسلمت بدون تسليمه، والطائفة الثانية لم تدرك تكبيرة الإحرام معه ولكنها أدركت معه التسليم، فهذه بتلك، هذه بتلك. وقد اختار هذه الصفة الشافعية والحنابلة، قالوا هذه أفضل الصفات، وذلك لقلة الحركة فيها وقلة مخالفة هيئة الصلاة فيها. والصفة الثانية أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين وتكون الطائفة الثانية مقابلة للعدو تحرس المسلمين، فتصلي معه الطائفة الأولى ركعة، انتبهوا، تصلي معه ركعة ثم تنصرف بعد الركعة إلى مكان الطائفة الثانية لتحرس، وتتقدم الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة ثم يسلم الإمام، ثم تأتي كل طائفة بالركعة الباقية عليها وتسلم. أشرح الصفة قليلا، يصلي الإمام بالطائفة الأولى وتبقى الطائفة الثانية تحرس، يصلي ركعة، فإذا انتهى من الركعة وقام تنصرف الطائفة الأولى وهي لم تكمل صلاتها، تنصرف إلى مكان الطائفة الثانية التي كانت تحرس لتتولى الحراسة، وتتقدم الطائفة الثانية فتدخل في الصلاة وتصلي مع الإمام الركعة الثانية له والركعة الأولى لها، ثم يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قامت الطائفتان، فيأتون بالركعة الباقية عليهم. طيب ما دام أنه ستقوم الطائفتان ويركعون ويسجدون جميعا، من الحارس؟ الإمام، الإمام هو الذي يتولى الحراسة على هذه الصفة، فعندما يقومون للصلاة الإمام قد سلم فيقوم حارسا يرى العدو وينتبه ويحذر ويأخذ سلاحه. وهذه الصفة أيضا في الصحيحين، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أو بنفس الصفة لكن بعد سلام الإمام تقوم الطائفة الثانية فتأتي بركعتها الباقية ثم تسلم، ثم تتأخر، ثم تتقدم الطائفة الأولى إلى مكان الصلاة فتأتي بركعتها الباقية ثم تسلم، تكون الحراسة هنا للطائفة الأولى حتى يفرغ الإمام والطائفة الثانية، ثم تكون الحراسة يعني للطائفة الثانية. وهذه الصفة رواها أحمد وأبو داود. انتبه يا أخوة للفرق بينهما، هما قريبتان من بعض، لكن هنا بعد أن يسلم الإمام لا تنصرف الطائفة الثانية وتتقدم الطائفة الأولى، لا، تثبت الطائفة الثانية في مكان الصلاة وتتم صلاتها، تأتي بالركعة الثانية وتسلم، فإذا سلمت انتقلت إلى مكان الطائفة التي كانت قد صلت الأولى، ثم تتقدم الطائفة الأولى فتصلي الركعة الباقية عليها. وهذه الصفة قد اختارها الحنفية وبعض المالكية، اختارها الحنفية وبعض المالكية. والصفة الثالثة أن يصلي الإمام بطائفة معه وتكون الطائفة الأخرى مواجهة للعدو تحرس بقية الجيش، فيركع الإمام ركعة وتركع معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتمت الطائفة التي صلت معه صلاتها وسلمت ثم قامت ووقفت في وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى فيصلون معه ركعة ثم يسلم، ثم يقومون فيأتون بركعة ويسلمون. وهذا أيضا ورد في الصحيحين. انتبهوا يا إخوة، هذه الصفة مثل الصفة الأولى، لكن الفرق أن الطائفة الثانية تسلم مع الإمام، أما على هذه الصفة فالإمام يسلم قبل قيام الطائفة الثانية إلى ركعتها الثانية، ثم تسلم الطائفة الثانية لنفسها ويكون الإمام قد سبقها بالسلام. وهذه الصفة اختارها الإمام مالك، اختارها الإمام مالك. والصفة الرابعة، وهذه تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة، فإنه يصف الجيش كله صفين فيكبر الإمام ويكبرون جميعا، يدخلون جميعا في الصلاة ويقومون جميعا ويركعون جميعا حذرين، ويكون الركوع خفيفا لأنه مظن طمع العدو فيهم إذا ركعوا، فيكونون حذرين ويكون الركوع خفيفا، ثم يرفعون جميعا، ثم إذا خر الإمام ساجدا سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما يحرس وهم في الصلاة ينظرون إلى العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى قام إلى الثانية وقاموا جميعا معه، قبل هذا إذا قام إلى الثانية فإن الصف الأول يأتون بركعتهم، إذا فرغ من الركعة الأولى وقام الإمام إلى الثانية، نعم يسجد الصف الثاني، يسجد الصف الثاني، نحن تركناهم وقد رفعوا من الركوع، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، فيأتون بركعتهم ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني. الآن كل واحد منهم صلى ركعة، ولكن ماذا سيفعلون الآن؟ الصف الأول يصبح الصف الثاني، والصف الثاني يصبح الصف الأول، فيقومون جميعا مع الإمام ويركعون جميعا مع الإمام حذرين، ويخفف الإمام الركوع ويرفعون من الركوع جميعا مع الإمام، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما ينظرون إلى العدو، فإذا فرغوا من الركعة الثانية وجلس الإمام والصف الأول للتشهد، خر الصف الثاني للسجود، ويكون الحراس الإمام والصف الأول الذي معه وهم جلوس، فإذا أتم الصف الثاني الركعة الثانية أدركوا الإمام والطائفة الأولى أو الصف الأول في التشهد، فتشهدوا جميعا وسلم الإمام وسلموا جميعا. فتلحظون هنا يا إخوة في هذه الصفة أنهم يدخلون في الصلاة معا ويأتون ببعض الصلاة معا ويسلمون معا، وهذه الصفة كما قلت لكم إنما تصلح إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة، وهذه الصفة وردت في صحيح مسلم، وردت في صحيح مسلم. فهذه الصفات ذكرتها بحسب اختيار الفقهاء. طبعا الصفة الأخيرة اختارها بعض المالكية وبعض الشافعية، وهي في الحقيقة ليست قسيما لتلك الصفات، وإنما حالة خاصة إذا كان العدو إلى جهة القبلة. وهناك صفات أخرى صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما لم أذكرها، ومحلها المطولات، ومن أتى بصفة صحيحة من صفات صلاة الخوف صحت صلاته، ولكن ما ذكرناه هو الذي فضله بعض الفقهاء على كل صفة كما بيناها. نعم.
قال رحمه الله: وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم.
نعم، مما يشبه الخوف الشديد فيصلي فيه المسلم قائما على رجليه أو راكبا يومئ بالركوع والسجود وينوي الجلوس ويأتي بأقوال الصلاة، إذا كان في حالة هرب من عدو ظالم له، عدو يريد أن يقتله وهو هارب وهذا يطلبه، أو إذا كان في حالة هرب من سيل دهمه السيل، فهو هارب من السيل لينجو من الغرق، أو كان هاربا من سبع مفترس، أو كان هاربا من نار محرقة، نار كبيرة، أو من غريم ظالم يريد أن يحبسه ظلما أو غير ذلك. لكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه إن كان هذا في وقت الأولى من الصلاتين المجموعتين، يعني في وقت الظهر أو في وقت المغرب، فلا ينبغي أن يعجل بصلاة الخوف، لأن الغالب أن هذه الأسباب لا تمتد وتنقطع، فيجمع جمع تأخير. وكذا إذا كان هذا في صلاة الفجر فإنه لا يعجل بصلاة الخوف في أول وقت صلاة الفجر، بل ينتظر حتى يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت إما وقت المجموعتين أو وقت الفجر، إما لوقوع هذا أصلاً في آخر أو في وقت الثانية، أراد أن يجمع فجاءه العدو في وقت الثانية، أو جاء في وقت الفجر، أو امتد من أول وقت الأولى إلى أن ضاق وقت الثانية. وهذا يظهر مثلا في مثل ما لو كان خائفا من سبع فكان لائذا بشجرة أو نحو ذلك والسبع ينتظره ليفترسه، وامتد الوقت وضاق عليه الوقت، فإنه يصلي صلاة الخوف الشديد قائما أو راكبا أو جالسا إن كان محتاجا لهذا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويومئ بالركوع والسجود، وينوي الجلوس، ويأتي بأقوال الصلاة. والعلة الخوف المعتبر شرعا، فهذا خوف معتبر شرعا، فالعلة علة صلاة الخوف متحققة هنا. وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة.
نعم، حاج تأخر يوم عرفة وما وصل عرفة حتى بعد العشاء لا يزال يسير، وخاف إن وقف وصلى العشاء أن يفوته الوقوف بعرفة، فيطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة، فهنا ذهب بعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يصلي صلاة الخوف الشديد، فيصلي وهو يسير إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، وهو متوجه إلى عرفة يصلي بدون أن يقف، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود وينوي الجلوس وهو ماشي، ويأتي بأقوال الصلاة حتى يسلم. فقالوا لأن فوات عرفة شديد، والغالب أن الحاج يأتي من مكان بعيد وقد لا يتيسر له أن يأتي مرة أخرى، وإذا فاتت عرفة فات الحج، فالحج عرفة ولا عذر هنا، إذا فات الوقوف فات الحج. قالوا فهذا خوف شديد يبيح صلاة الخوف الشديد. وقال بعض العلماء يصلي في الوقت على هيئة الصلاة، فإن أدرك عرفة فذاك فضل الله، وإن لم يدرك عرفة فاته الحج وهو معذور، لأنه انشغل بواجب فهو معذور، يعني لو لم يستطع أن يحج مرة أخرى فلا شيء عليه، ويرجى فضل الله له بأن يكتب له أجر الحج، وهذا أشد الأقوال في المسألة. وقال بعض العلماء يؤخر العشاء ولو خرج وقتها جمعا بين المصالح ولو من وجه. يقولون لو قلنا له صلي في الوقت على الأرض على هيئة الصلاة تفوته عرفة، وعرفة لا بدل لها، الوقوف لا بدل له، وإذا قلنا له أخر الصلاة ولو خرج وقتها تفوته الصلاة في الوقت، والصلاة في الوقت لها بدل، لا سيما إذا كان معذورا كهذا، وبدلها أن يقضيها، فتجتمع له المصلحتان: إدراك عرفة، إدراك الوقوف، وأداء الصلاة على هيئتها قضاء. فهذا معنى قولهم يجمع بين المصلحتين ولو بوجه، لأنه ما صلى العشاء في وقتها، صلاها قضاء لكن جاء بها وهو معذور في تأخيرها، وهذا قول قوي. والقول الأول أميل إليه لتمشيه مع قواعد الشريعة، وقد نصره الإمام بن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله.
نعم، أو خاف على نفسه من عدو، لو غفل يخشى أن يقتل، مثل أن يكون في هناك إطلاق رصاص مستمر ويخشى على نفسه أنه لو ركع أو سجد يغتال، أو خاف على أهله من العدو أنه لو ركع أو سجد يستغل العدو الفرصة، أو على ماله، فإنه يصلي صلاة الخوف الشديد. ولكن هذا الخوف، أعني على نفسه أو ماله أو أهله، لا بد أن يكون بسبب قائم، ما هو بظن أظن والله يمكن، لا، السبب الذي يجعل الإنسان يخاف موجود، فهنا يصلي صلاة الخوف الشديد. لأن الخوف هنا موجود، ولأنه هنا كالمجاهد، لأن الدفع عن النفس أو العرض والأهل أو المال نوع من الجهاد. نعم.
قال: أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره.
أو ذب عن ذلك، ذب عن نفسه، ومعنى ذب دفع، فكان هناك عدو يصول عليه وهو يدفعه ومشتغل بدفعه ولو بالقتال، أو يريد أن يصول على عرضه، يريد امرأته، فإنه يجب عليه أن يدفعه، وليس كما قال بعضهم يسلم عرضه لتسلم نفسه، بناء على فهم خاطئ لترتيب المصالح الضرورية عند الفقهاء الذي نص عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه أن يدفع عن حرمته ولو قتل، وأن لا يسلم عرضه، فهذا قتال واجب. أو كان هناك من يريد ماله وهو يدافعه ولو بقتاله، وهذا القتال عن المال إما مستحب أو مباح، والأظهر أنه مستحب، والأظهر أنه مستحب، فهذا يصلي صلاة الخوف الشديد إن تعينت عليه كما ذكرنا في الأول، ما يعجل، لكن إن ضاق الأمر عليه يصلي صلاة الخوف الشديد، لأن هذا كما قلنا من الجهاد، حراسة العبد لنفسه عند وجود السبب، أو لأهله عند وجود السبب، أو لماله عند وجود السبب، أو دفاعه عن نفسه، أو دفاعه عن أهله، أو دفاعه عن ماله، نوع من الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. ولو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا إن من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، من باب قياس الأولى، لأنه إذا كان الدفاع عن المال جهادا تحصل به الشهادة التي دون شهادة المعركة، فمن باب أولى الدفاع عما هو أغلى وأعظم كالعرض، فالعرض أغلى من المال أو النفس. لكن ورد حديث صحيح، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فدل ذلك على مشروعية القتال دون النفس ودون الأهل ودون المال. فمن كان خائفا في هذا فإن له أن يصلي صلاة الخوف الشديد إذا تعين هذا. في كل هذه الأسباب يا إخوة تذكروا ما قلته في الأول: لا يعجل بصلاة الخوف حتى يضطر إليها، لأن الغالب أن هذه الأسباب لا تمتد. فإذا كان في أول الصلاتين المجموعتين أو أولى الصلاتين المجموعتين فإنه ينتظر حتى لو جمع تأخير، وكذلك إذا كان في أول صلاة الفجر فإنه ينتظر ولو صلى الفجر في آخر وقتها على هيئتها. أما إذا ضاق عليه الأمر وسيخرج الوقت فإنه يصلي صلاة الخوف الشديد ولا حرج عليه في هذا الأمر. نعم، هات الذي بعده. نعم،
قال رحمه الله: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.
نعم، إن خاف عدوا في الطريق يعلم أنه موجود مثل بغاة، قطاع طرق، لصوص في الطريق، فخاف إن صلى الصلاة على هيئتها تفوته الرفقة فيعتدي عليه هذا العدو. يعني لو كان مع الرفقة يخاف العدو والرفاق ساروا أمامه، لو اشتغل بالصلاة يخاف من العدو. يعني مثلا هو ذهب يتوضأ، ذهب يقضي حاجته وطال الوقت وتوضأ، لما جاء إذا برفقته قد صلوا وركبوا الرحال، قال انتظروني، قالوا لا. إذا بقي يصلي على حاله سيتقدم عنها الرفقة ويخاف العدو فصلى صلاة الخوف الشديد، سار معهم يصلي وهو سائر على بعيره على سيارة، سائر معهم يصلي حيث توجه ويومئ بالركوع والسجود وينوي الجلوس ويأتي بالأقوال، ثم لما وصلوا إلى النقطة التي في العادة فيها العدو ويرونهم في الجبال ويرونهم، ما وجدوا أحدا، وجدوا المكان آمنا. إذن تبين أن العدو غير موجود. قال الحنابلة في المذهب وعليه كثير من أهل العلم: لا يعيد صلاته، لأنه أدى الصلاة حال وجود سبب صحيح فبرئت ذمته، فلا ينقض هذا إلا بدليل ولا دليل. بمعنى آخر يقولون: لو سألنا عند الحال قبل أن نعلم أن العدو غير موجود هل يجوز لي أن أصلي صلاة الخوف الشديد في هذه الحال، نقول له نحن نعم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. في مسألة خلاف في كل الأسباب غير القتال في خلاف، لكن هذا هو الراجح، نقول له نعم. ما دمنا نقول له نعم فإنه أدى الصلاة بسبب صحيح فتبرأ ذمته، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. وقيل يلزمه أن يعيد لتبين بطلان السبب المبيح ولا مشقة. قالوا: لما تبين أن سبب صلاة الخوف باطل غير موجود لزمه أن يعيد، لا سيما أن الأمر غير شاق، إنما هي صلاة يؤديها فيلزمه أن يعيد، والأول أقعد والثاني أحوط. القول الأول أنه لا يعيد أقعد، ماشي مع القواعد الشرعية، والثاني أحوط وأبرأ للذمة، فإن أعاد فحسن وإن لم يعد فلا شيء عليه. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. غدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية، وغدا إن شاء الله سندرس من العصر إلى المغرب لنعوض شيئا مما فاتنا في الأيام الماضية لسفري. لن نصل إلى صلاة المغرب لكن سنطيل أكثر من المعتاد، وحتى ننهي الجزء المتبقي من هذا الكتاب على الطريقة التي نسير عليها. أنا كنت في البداية أردت التخفيف في دراسة الفروق، لكن وجدت أن الفروق لم يشرحها أحد شرحا موسعا، حتى شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله إنما علق تعليقات يسيرة، والغالب أنها لا تتعلق بالفرق إلا قليلا، فرأيت أن من المصلحة والفائدة لطلاب العلم والسامعين أن يعني نشرحها بالأسلوب الذي رأيتموه، ولكن سنزيد قليلا في الوقت حتى ننهي الكتاب إن شاء الله عز وجل. وأنا أرتب الآن مع الإخوة المسؤولين في المسجد لتغيير يسير في الدرس، بحيث أضيف درسا آخر ونغير في الجدول، فإذا تمت الموافقة سأخبركم يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، بهدف أن ننهي كتاب الأصول من علم الأصول في هذا الفصل إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. توقفتم في درس الفجر أحسن الله إليكم عند فن فهم الكتب.
نعم، كنت أريد أن أقول إن من فن فهم الكتب وقراءة الكتب أن تعرف مقصود المؤلف، لما ألف هذا الكتاب، وأن تفهم الكتاب على وفق مقصوده، وأن تشرح الكتاب بما يحقق المقصود، من غير زيادة على ذلك تشغل الذهن عن المقصود. نعم، التوسع في الفوائد والشروح للآيات فيما يزيد عن المقصود طيب ومفيد، لكنه ليس شرحا للكتاب، وقد يشغل الذهن عن المقصود من الكتاب. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا فإنه ينصح بأمرين: الأمر الأول أن يعرف مقصود المؤلف من التأليف بالقراءة والبحث، والأمر الثاني أن يتصفح الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة سريعة، يقرأ الكتاب كاملا بقراءة سريعة يعرف بها مضامين الكتاب العامة. ومن يشرح الكتاب الأحسن أن يشرحه بما يحقق مقصود المؤلف ويركز على المقصود، وهذا فن أهمله كثير من الطلاب، ف في قراءة الكتب فضعف إدراكهم للعلم، ومما نعاني منه وجود طلاب علم قد يحملون الدكتوراه وقد ينتسبون إلى بعض المشايخ، ولكنهم لا يعرفون في دروس المشايخ، يحضرون في الدرس في آخر الدرس وينظرون في الناس ويدخلون مع الشيخ في المختصر ولا يعرفون بالحضور بكتب ولا بالاستماع للشيخ، ثم يقال من كبار طلاب الشيخ ويكون علمهم ضحلا ويضرون الأمة، ثم لا يعرفون مقامهم فيتطاولون على مسائل الأمة الكبرى كمسائل الدماء ونحو ذلك، ويتطاولون على العلماء الكبار، وهذا مما يضر الأمة، وينبغي على كل عالم أن يؤدب هؤلاء الطلاب وأن يعرفهم قدرهم وأن يحذرهم من هذا الطريق، وأن يعلمهم أنه لا بد أن يثنوا الركب عند العلماء حقيقة، ولا ينفعهم عند الله ولا عند المؤمنين انتسابهم إلى شيخ من الكبار وهم لم يحملوا علمه حقا وصدقا على الوجه الصحيح. فإن صبروا ورجعوا فإنه يرجى لهم الخير إذا سلكوا الطريق، أما إذا كابروا وأصروا ونفخوا أنفسهم فإن هذا سيضرهم ويضر الأمة. ويا ليت الواحد منا إذا سمع نصيحة من أخيه تفقد نفسه، فإن وجد للنصيحة مكانا أصلح ورجع وأناب، وإن لم يجد للنصيحة مكانا عذر الناصح وعلم أنه إنما أراد خيره، وإن أخطأ في ظنه به أعني من جهة نصحه لم يوافق محله. يا إخوة، الأمة بحاجة إلى العلماء، ومن بعدهم إلى الشيوخ، ومن بعدهم إلى طلاب العلم، فالجهل البسيط والجهل المركب أضر بالأمة، فالأمة بحاجة إلى العلماء الربانيين وإلى الشيوخ وإلى طلاب العلم الذين على منهج سديد، على منهج سلف الأمة، بحاجة إليهم وإلى جهودهم، فينبغي أن نحافظ عليهم، وإن أخطأوا سددناهم وعلمناهم وأدبناهم وقد نغلظ عليهم، لكننا لا نسقطهم، وهم يجب عليهم أن يتأدبوا وأن يعرفوا قدرهم. الأمة بحاجة إلى صف متحد على الأقل فيما يجب الاتحاد فيه حتى تنتفع الأمة. ما أحوج الأمة إلى العلم، الأمة تواجه انفجارا في الشهوات وانفجارا في الشبهات، فهي بحاجة إلى علم صحيح يكون سراجا يضيء الطريق. وينبه الغافلين ويقف في وجوه المغرضين. فإذا انشغلنا عن نشر العلم وعن أخذ العلم عن العلماء نكون مضرين بالأمة ضررا عظيما. مما يحزنني أن أجد أن بعض إخواني يأتون من بلدان بعيدة يكثر فيها الجهل وتقل فيها عقيدة السلف ومنهج السلف، فيأتون إلى عمرة أو زيارة ويلتقون بالعلماء فلا يسألون عما ينفعهم ولا عما ينفع أهلهم من ورائهم، وإنما يأتون بأسئلة مصنوعة أو أسئلة مفروضة ويطرحونها على العالم ويجيب العالم بما يعتقد، لكن قد يترتب على ذلك مفاسد من طرح السؤال لا من الجواب. وهذا في الحقيقة يحزن ويؤلم. إذا جئت إلى المدينة فاذهب إلى العلماء واستفد من علمهم عقيدة. اليوم قل الكلام في التوحيد، اليوم قل الكلام في منهج السلف، قل الكلام في الأحكام على وفق الأدلة التي يجمع فيها بين احترام الأئمة وترجيح القول بالدليل، وانشغل الناس بأمور كنا في غنى عنها. فنصيحتي لكل من يسمعني من المسلمين، إذا قدمت إلى بلد علم فاشتغل بالعلم واسأل العلماء عن العلم، عن التوحيد، عن السنة، عن الأحكام الصحيحة، عما يعود بالخير والبركة. وهذا الأمر هو الذي سينفع الأمة وهو الواجب ولو غضب أناس، هذا هو الواجب الذي ينبغي علينا أن نسلكه لعلنا أن نخرج من هذا الدنيا، من هذه الدنيا وقد نفعنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو بشيء. سبحان الله يا أخي، فرق عندما يبقى أنك أتيت من بلدك فلقيت علماء كبار في المدينة وسألتهم عن مسألة في التوحيد فأجابوك وبقي هذا المسجل بعد موتك يسمعه الناس وينتفعون به، وبين كونك تأتي فلان وفلان وفلان من أمور فرغ منها أو لا ينبغي الخوض فيها، ثم يبقى هذا من بعدك يسمع شتان والله بين الإرثين. فأسأل الله أن يجعلنا جميعا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأعود إلى ما بدأت به، ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أدب طلب العلم وأدب أداء العلم وطرق تحصيل العلم حتى يكون علمهم متينا ويكون شيوخا إذا تكلموا قربوا الحق إلى الناس، وإذا أسمعوا أفهموا، وإذا ناظروا أفهموا، لأنهم عن علم متين ينطلقون. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر، وهذا هو الطريق يا طلاب العلم، فلا تتركوه. وإن لم تنالوا رضا بعض الناس فإن الشأن كله أن تلتمسوا رضا رب الناس سبحانه وتعالى. وإنني لأسأل الله للجميع الهداية، وأسأل الله أن يقر أعيننا بزوال الانشقاق حصول الخير واندفاع الشر، وأوصيكم جميعا بالدعاء للأمة، للمؤمنين والمؤمنات، والدعاء بأن يلطف الله بالأمة من هذه الفتن التي تضربها من كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها من يريد سؤال أهل العلم، سواء كان من طلاب العلم أو من العوام؟
تضمن جوابي السابق جواب هذا السؤال، لكن أقول إن هذه الآداب ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول حسن القصد. إياك أن تريد من السؤال أن تشتهر، إياك أن تريد من السؤال أن تضر مسلما، لا بد أن تكون حسن القصد. والأصل الثاني حسن السؤال، بأن تنتقي ألفاظ السؤال انتقاء عظيما. والأصل الثالث حسن نقل السؤال. وأنا أقول بكل وضوح، قد تسأل عالما فيجيب، والعالم لا يجيب من دفتر، فقد ترى أنك لو نقلت جوابه إلى بلدك لأسأت إلى هذا العالم في ذلك البلد، أو أسأت إلى طلاب العلم في ذلك البلد وإلى دعوتهم، فلا ينبغي أن تظهره، لأن العالم أحيانا قد يكون قال في الجواب كلمة واحدة ضارة من جهة البلد لا من جهة جواب الشيخ. فينبغي أن يكون عند الإنسان حسن أداء الجواب، أعني إيصاله، وأن يكون فقيها كيف يوصل، وهل يوصله أو لا يوصله. فإن التبس عليه الأمر فليسأل علماء بلده ممن يعرفون قدر الشيخ الذي أجاب، هل يناسب نشر هذا في البلد أو لا يناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تريد أن تجري عملية جراحية لنزع دهون البطن، هل يجوز لها ذلك؟
إن كان هذا يضرها في حركاتها، في صلاتها، في بيتها، في حياتها مع زوجها، فنعم يجوز أن تجري عملية لإزالة الترهلات والشحوم الموجودة في البطن. أما إذا كان لا يضرها فلا يجوز إجراء العملية، لما في العملية من شق للجلد، والأصل منعه. وقد يكون أيضا الذي يجري العملية رجلا ونحو ذلك. هذا الذي يظهر لي، وأسأل الله أن يلطف بي وبكم جميعا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.